إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على جيران بيت الله الحرام، سلام على سكان أرض الحطب من الحجر والحجر والمقام، سلام عليكم إذ أكرمكم الله عز وجل بنعمه فجاورتم بيته وكنتم على أرضه، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار وحسن المقام. أيها الأحبة في الله، ما أطيب المجالس إذا قيدت بذكر الله، وما أطيب المجالس إذا طابت بطاعة الله. وما الذي يأخذه المؤمن من هذه الدنيا غير كلمة تدله على الله أو نصيحة تثبته على طاعة الله ومرضاة الله؟ فما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير أمر بينه وبين الله في طاعة يحبها أو قربة يرضاها؟ ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وشكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أطيب ما طيبت به المجالس من ذكر الله، وأحسن ما عمرت به الأوقات من طاعة الله أن يكون الكلام عن كلام الله. هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية ونورا يقود إلى دار السلام، هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، الجد للهزل والقول الحق الفصل، كلام رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. كم قادت إلى الله قلوبا وأنارت في سبيل محبته مناهجا ودروبا، كم هدى الله عز وجل به ضالين، وكم أيقظ به النائمين، وكم دل به إلى رحمته الحائرين. كلام رب العالمين الذي ختمت به الرسالات وقطعت به الحجج والبينات، كلام الله الذي منه مبتدعه وإليه منتهى، كلام الله الذي سمعت به الجن فآمنت وأقرت وصدقت فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي أنزله الله نورا ودليلا إلى دار السلام، أوجد به الرحمات وأعد لأهله علو الدرجات وكفر به الخطيئات وجعله موجدا للرحمات. هذا الكلام العظيم والنور الكريم الذي اصطفى الله له الأخيار فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره آناء الليل وأطراف النهار، كلام الله الذي اصطفى الله له رجالا واختار له على مر العصور اجيالا. كلام الله الذي جعل الذي احل به الحلال وحرم به الحرام فكان به صدق المقال وحسن انفعال وكريم القتال. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهله وأن يحصرنا في زمرة أهله. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل اختار لكتابه أمة وعت وأحبته وصدقت، فنزل القرآن إلى جذور قلوبها فتحت قلوبها للقرآن واطمأنت بموعظة الرحمن، حتى إذا تغلغلت تلك الآيات في الجنان قادت أهلها إلى المحبة والرضوان. إذا نزلت الآيات إلى تلك القلوب نزلت كالغيث إذا أصاب الأرض الطيبة. فكلام الله مع أحباب الله وأولياء الله يطهرهم لطاعته ويؤهلهم لمرضاته ومحبته. إذا سمعوا القرآن وجلت قلوبهم لسماعه فبكيت عيونهم من جذاته وتحركت أشواقهم لجناته. كم سمعوا فيه من الآيات التي تفطر القلوب لطاعة رب الأرض والسماوات. سمعوا تلك الآيات فاستقرت في قلوبهم فترجموها في الحياة حتى أصبح القرآن دليلا أمام أعينهم. القرآن الذي أحب الله أهله واصطفى أولياءه فاختار له رجالا وأمما وأجيالا أحبته من قلوبها وحققته بقوالبها. فهذه الأمة التي عاشت ليلها مع كتاب الله ونهارها في تحقيق العبودية لله ما عصبت إلى الله إلا والقرآن شاهد لها لا شاهد عليها. نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل، فافترق العباد إلى فريقين وطائفتين ونحلتين. طائفة كذبت ولم تؤمن به ولم تر به فأعرضت عنه وأنكرته وكفرت به، فأذاقها الله الهوان وألبسها الذل في سائر الأزمان. وطائفة أحبت واقتربت منه وارتبت، هذه الطائفة المنصورة أعلامها مشهورة وفي الخير مشهودة، أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذين أحبوه بقلوبهم وطبقوه بقوالبهم. فهذه الطائفة المحبوبة والفرقة الناجية المنصورة يطلب الحديث عنها، عن أخلاق أهلها وعن صفات أهلها. هذه الصفات التي تترجم القرآن في الحياة أعلاهم وأشرفهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدين القرآن أول شواهده وأعظم دلائله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن يوم نزل ففتحوا قلوبهم بآياته وفتحوا قوالبهم بعظاته، فقادهم القرآن إلى الله فحققوه وطبقوه حتى أخذوا أرواحا في أكفهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله ويوالون أولياء الله بكلام الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واجتباهم لرؤية منازل القرآن وحوادثه ومعارفه، فكان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والكل يراه والكل يعلمه ويشاهده. فحقق القرآن بالعمل، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والصحابة وكل واحد من أصحابه قرآن يمشي على وجه الأرض. فكانت هذه الأمة مع كتاب الله سهرت ليلها وضمأت نهارها، فكانوا رهبان الليل وفرسان النهار بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الله العبد رزقه أن يسير على نهجهم، فما مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخلف أتباعهم من التابعين ومن الأئمة المهديين المحبين لكلام رب العالمين. توفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحكم القرآن في قلوبهم وترجم في قوالبهم، فغرسوا هذا القرآن في أتباعهم السائرين على نهجهم بإحسان. غرسوا الصحابة رضوان الله عليهم كلام الله في قلوب التابعين رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى أحبت القلوب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جمع للصحابة في القرآن خصلتين قل أن تجتمع لإنسان في الدنيا: خصلة العلم بالقرآن والعمل بالقرآن وتطبيقه أمام العوام. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن بقلوبهم، سهروا معه، فكان الواحد منهم تبكيه الآية وتفرحه الآية، يعيش الوعد والوعيد والشوق والتهديد، فكانوا مع القرآن على الحقيقة، عاشوا مع هذا القرآن. إذا تليت عليهم آيات الجنان طارت قلوبهم شوقا إلى الروح والريحان. إذا تلى الواحد منهم آيات الجنان كأنه يبتز من ثمارها ويتكئ على أرائكها وينظر إلى أشجارها وثمارها وأنهارها، فما أعظمها من أمة. وإذا تلى الواحد منهم الآية التي فيها ذكر النيران وغضب الواحد الديان، صعق كأن زفير النيران بين أذنيه. أما أحبت كتاب الله صدق المحبة، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم به ويعظهم به، علموا أنه القول الفصل وأنه الجد للهجر الذي يحتاج لمن يحمل همومه وغمومه ويبادله مشاعره وأشجانه وأحزانه. فإذا أردت أن تنظر إلى دين القرآن في أجمع صوره وأجمل حلله، فانظر إلى تلك الأمة المصطفى واقرأ عن سيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت في سيرهم لا تدري أتعجب من علمهم بالقرآن ومعرفتهم لكلام الرحمن. إذا قرأت سيرتهم لا تدري أتعجب من علمهم بكلام الله أم بمعرفتهم بأحكام الله وشرائع الله، أم بوقوفهم عند حدود الله وزواجر الله. تعطر تفسيرة وتنزق تفسريرة، فتجد الصدق الذي لا كذب فيه والحب الذي لا سائبة فيه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن صغارا وكبارا رجالا ونساء، فلما رأوا آثار القرآن في حياتهم ووجدوا لذته في دنياهم غرسوه في قلوب الناس. فكان إمامهم عبد الله بن عباس إذا وقف يتلو كتاب الله تفجرت مناديع الحكمة من لسانه وظهرت دلائل الحق من حسن بيانه. ووقف في عرفة يوم أن الله علي رضي الله عنه الحج عامه، فتلا آيات البقرة ففسرها آية آية. يقول القائل: لو رأته الفرسي بينه لأسلمت لله من جماله وبيانه. هذا الصحابي الجليل لما رأى عظمة التنزيل وما له عند الله العظيم الجليل أحب كتاب الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بكلام الله وقال في نفسه: إن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتاب ربي موجود، وإن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلام الله غير مفقود. فعاش مع هذا القرآن، فالتزم بعد زيد بن ثابت، وكان نعم الصحابي القانت الثابت التزم بابه، فكان رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن القرآن آية آية ويوقفه أمامه حرفا حرفا. فرضي الله عنه وأرضاه
حتى كان يبكر من الفجر الى بيت ذلك العامل الجليل من الصحابة. وهنا وقفة لأهل الخير والرضا وشباب الصحوة وطاعة الله جل وعلا أن تفقد الهمم إلى العلم بالقرآن. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع صغر سنه لم يرى أن بينه وبين القرآن حاجزا، فأقبل على زيد وتعلم منه ذلك العلم النافع، وكان يذكر قبل صلاة الفجر على باب زيد يحب أن يراه الله يضرب الخطا لكي يتعلم كلام الله. كان يغدو من الفجر فينام على عتبة زيد بن ثابت حتى إذا خرج إلى صلاة الفجر أيقظه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يخرج في شديد الظهر والهاجرة لكي يسأل الصحابي عن آية من كتاب الله. يقول رضي الله عنه: إن كنت لأجلس على باب الرجل أسأله عن آية من كتاب الله وهو نائم، إن كنت لآتي الرجل في بيته وهو نائم في شدة الهاجرة فأجلس على بيته والريح تسخني، يعني السموم والريح، لو أمرتهم أن يقضوه لأيقضوه، أنتظر خروجه فأسأله. فكان كتاب الله في قلبه عظيما، وكان يعظم من كان يعرف كلام الله. وهنا وقفة لكل من يريد أن يكون من جيل القرآن أن يدرس في قلبه حب كلام الرحمن، وأن يكون مع هذا الكلام في جميع ساعاته وحركاته وسكناته. فلما توفي زيد بن ثابت إمامه وشيخه وقف أمام ذلك العلم الجليل الذي فقه التنزيل فدمعت عيناه وبكي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم؟ فلينظر هكذا يقبض الله العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. فبكى رضي الله عنه وأبكى الناس لفراق شيخه في كتاب الله. فلما بلغ مبلغه من العلم تصدر رضي الله عنه وأرضاه، فشعت أنوار التنزيل من كلامه، وظهرت حجج القرآن من بيانه، فكان رضي الله عنه علما من أعلام المسلمين، وإماما من أئمة الدين، غرس في نفوس طلابه من التابعين فقه الكتاب المبين. فكان مجاهد بن جبر ومكحول وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمة الله على الجميع تلاميذه يذكرون به. فتصدر رضي الله عنه لتربية الأجيال على كلام الله عز وجل، وما خرج من هذه الدار إلا وقد درس كلام الله عز وجل في نفوس أصحابه. وهكذا يكون أجيال القرآن يغارون على تعلمه، يحرصون على تعلمه، ويحرصون على تفهمه، ويحرصون على تطبيقه وتعليمه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منه أوفر حظ ونصيب. أيها الأحبة في الله، أصدق كلمة خرجت من الأفواه كلمة تذكر بكلام الله، وأحب الكلام إلى الله القرآن، به ختم الله الرسالات وقطع به الحجج والبينات، فأقامه شاهدا على وحدانيته ودليلا على عظمته وألوهيته. ولقد تكفل الله عز وجل للقرآن بالعز، وجعل أهل القرآن في العزة والمكانة والجلالة والكرامة، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما عاش أحد مع كتاب الله عز وجل إلا قاده إلى الله وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. أهل القرآن تهدم حب القرآن من أفئدته، وعاشوا مع تلك الآيات ساعات ليلهم ونهارهم، إذا جاء الليل بثوبه فأرخى عليهم سبيله، وجاء الرجل منهم بعد أن أعياه التعب والنسب لكي يضع تلك الراحة ويبدي للنفس ما هي به من استراحة، جاءت آية من كتاب الله أو عبة من كلام الله، فأقضت مغدعه ونغست نومه وقادته ليطوف بين يدي ربه فهان عليه النوم والكرى وقام ينادي ربه جل وعلا تحركه آيات القرآن لكي يقف بها بين يدي الواحد الديان حتى إذا تلا فاتحته واستفتح علومه وأخباره إذا بتلك الآية تذكره بما عند الله عز وجل من النعيم أو ما عنده من العذاب والجحيم فقرعت مسامعه مقارع التنزيل فقادت قلبه وقالبه إلى العظيم الجليل يستفتح الآية من الجنان حتى إذا استقرت منه في الجنان فتذكر ما فيها من الروح والريحان وما فيها من الكرامة من ربه الديان أحس بأن الشوق يقوده إلى الله ونادى بلسان حاله ومقاله رباه رباه إذا ذكر بالجنان وما عند الله من الروح والريحان بكى واشتكى إلى ربه واشتكى لأنه يخاف أن تحول جنوده بينه وبين تلك الفرقة الصالحة فكم نزل بالجنان من الأخيار وكم تقلد ما فيها من الحور وحسن القرار من أمم خلت في أزمنة مضت أطاعت ربها وصارت على نهج خالقها فإذا قرأ المؤمن آيات الجنان يخاف أن تنقطع ما بينه وبينه من العراق يخاف أن ينقطع المسير بينه وبينهم فيخال بينه وبين الجنان بسبب الذنوب التي أصابها والعيوب التي اقترفها يخاف من ذنب يحول بينه وبين الله أو إساءة تبعده عن ديار الله وإذا ذكر الآية التي فيها ذكر النيران والجحيم وسخط الديان خاف من الله عز وجل أن يكون ذلك مآله وأن ينتهي به إلى ذلك المنتهى فيكون قراره فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل الذي يعيش مع القرآن عباده ويحيا بآياته أيها الأحبة بالله أعظم الناس نصيبا في القرآن من جمع بين ثلاث خصال الخصلة الأولى كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه والله عز وجل أثنى على تلك الطائفتين فقال في كتابه المبين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والله لا يحرص على تلاوة القرآن ولا يحرص على استماع القرآن إلا من أحبه الله عز وجل ولذلك بداية التوفيق لكي يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الحرص على سماع القرآن والحرص على قراءة القرآن ومن الناس من لا يرتاح إلا بسماع القرآن وأذكر بعض العلماء الفضلاء إذا جلس على طعامه جلس والقرآن يتلى عليه ومن الناس من لا تهنأ نفسه ولا يرتاح قلبه إلا بتلاوة القرآن يتلوه قائما يتلوه قائدا يتلوه متبعا كأنه نائما هذا من أعظم التوفيق أن تكثر تلاوة القرآن ولا يوفق لكثرة تلاوة القرآن إلا من أحبه الله وفي تلاوة القرآن رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وحتى الذنوب والخطيئات فمن أكثر تلاوة القرآن جاء القرآن له شفيعا فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة من سوره أحبها رجل من العباد سورة من سور القرآن أحبها رجل من العباد وأكثر من تلاوتها فأحل حلالها وحرم حرامها فساء الله عز وجل أن يختاره إلى دياره فمات وانتقل إلى ربه فجاءت هذه السورة فهو في ظلمات القبر ففي لحده ومضجعه فجاد يتله حتى أنجته من عذاب القبر وفتنة القبر فما أجل القرآن إذا وفق العبد لتلاوته وتفهم آياته وتدبر عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كثرة تلاوة القرآن من أجل النعم التي يوفق لها الإنسان بعد نعمة الإيمان. الخصلة الثانية، إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك من هذه الآية. أمرتك فهل ائتمرت؟ ونهتك فهل كفشت وانزجرت؟ ما موقفك من هذه الآية الكريمة؟ هل هذه الآية حجة لك أو حجة عليك؟ إذا تلوت أي آية من كتاب الله فقف معها وسل نفسك، هل هذه الآية لفعل عليك؟ فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيق واسأله الثبات عليها إلى لقائه. فوالله الذي لا إله إلا هو ما من آية تقرأها ولا آية تسمعها إلا وقفت بين يدي الله تقول يا رب عمل بي أو ربني. ما من آية تسمعها في حديث، في محاضرة، في صلاة، تكتبها، تقرأها، تنظر إليها إلا كانت حجة لك أو عليك. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم إن الناس يصلون في قيام رمضان، يقول من قام رمضان كاملا حتى ختم القرآن وهو يسمعه فقد تمت حجة الله عليه. كملت حجة الله عليه، إذ بلغت بجميع الآيات وانتهت إليه جميع العباد، فإما أن تنتهي به إلى الجنة أو تنتهي به إلى النار. فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثا. إذا وقفت في أي موقف، في الصلاة، في محاضرة، في ندوة، في مجلس، قرأت في كتاب، في صحيفة، على ورقة، إذا مرت بك آية من كتاب الله فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغت. فإما عليك أو لك، تقف أمام القرآن وقفة الخائف الوجل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون مع القرآن حرفا حرفا، وكانوا إذا علموا طلاب العلم كتاب الله علموهم كتاب الله آية آية. يقول المجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، فقال في رواية ثانية عرضته 3 مرات أسأله عن كلام القرآن آية آية. وهذا من أبلغ ما يكون. فإنك إذا تلوت من القرآن قليلا مع التدبر والتفهم عرفت مكانك من القرآن. ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن يعرف قدره فإن ذلك من أعظم التوفيق. فإن الناس مع القرآن على 3 مراتب، منهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. 3 مراتب. إذا سمعت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فإما أن تكون من الصادقين، وإما أن تكون من الظالمين، وإما أن تكون من المقتصدين. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أن تقف مع كل آية، فإن وجدتها لك فمس الله، فإن وجدتها عليك ففكر أن الله عز وجل أن يعينك للعمل بها وتطبيقها وتخطيطها. فإن كانت ذنوبا بينك وبين الله فاستحي من الله وقد بلغت حجة الله، فاستجب لها الاستغفار والتزم لها التوبة والعنادة إلى الله عز وجل. وإن كانت حقا واجبا فأد هذا الحق لمن أمرك الله بأدائه إليه. أن تقف مع كل آية، فإن وجدتها لك حمدت الله، فإن وجدتها عليك فذكر أن الله عز وجل أن يعينك للعمل بها وتطبيقها وتحقيقها. فإن كانت ذنوبا بينك وبين الله فاستحي من الله وقد بلغت حجة الله، فاستجب لها الاستغفار والتزم لها التوبة والعنادة إلى الله عز وجل. وإن كانت حقا واجبا فأد هذا الحق لمن أمرك الله بأدائه إليه. فإن الإنسان إذا هيأ نفسه للعمل بالقرآن وفقه الله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا تلك الآية عملوا بها رجالا ونساء، صغارا وكبارا، فكانوا يتبعون السماع بالعمل. وإذا أردت أن تعرف حب الله لك وحبك للقرآن فانظر إلى أثره بعد سماعك كلام الله عز وجل. إن خرجت من المسجد أو خرجت من الموعظة أو خرجت بعد النصيحة وأنت تشتاق لعمل ما يأمرك الله به وترك ما حرم الله عز وجل عليك فاعلم أن الله يحبك وأن الله يهيئك لكي تكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وما أنت فعد نفسه من القرآن إلا تكفل الله له بحسن الختام. قال بعض العلماء سمعت بعض أهل العلم يقول ما حفظ عبد كتاب الله وعمل به إلا ظن الله له حسن الخاتمة. وأذكر أحد العلماء الذين توفوا قريبا من أهل القرآن الذين أمضوا ليلهم ونهارهم في حفظ القرآن وتعليم القرآن وتدريسه، جاءه رجل من بلد بعيد فقال له إني أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال إن عندي طلابا كثيرين. قال يا شيخ أقبلت عليك من بلد كذا وكذا فأعطني من وقتك. فأعطاه وقتا عزيزا عليه في ليله. فشاء الله عز وجل أن استفتح ذلك الطالب كتاب الله عز وجل وما زال يقرأه حتى بلغ قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال فخشع الشيخ وسقط مغمى عليه فكانت خاتمته عند هذه الآية الكريمة. فنسأل الله حسن ختام. والقصص في هذا كثير كثيرا. فإن أهل القرآن الذين يحبوا كلام الله عز وجل ليس كثيرا عليهم هذا. فهذا الشيخ الفاضل الذي توفي عند هذه الآية الكريمة كان يقرأ عليه أحد الأقارب فقال فرأيته بعد وفاته فقلت يا شيخ ما فعل الله به؟ قال فغضب علي واحمر وجهه. قال ما تظن الله يفعل بأهل القرآن؟ يعني تظن أن الله سيعذبني وأنا من أهل القرآن؟ يفتخر ويعتز بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله عز وجل أن يسكن قلوبنا وقلوبكم حب القرآن وأن يجعل حياتنا وحياتكم مع القرآن. إذا قرأت القرآن واستمعت إلى آيات القرآن وسألت نفسك عن هذه الآيات، فالقرآن على ضربين، ضرب منه الأوامر والنواهي تفعل ما أمرك الله وتترك ما حرم الله عليك. وأما القسم الثاني فهو العبة والعبرة التي جعلها الله عز وجل في قصص الناظرين ومآل العباد إلى الله رب العالمين. فما كان من العباد لقص أمامه، فإن استطعت البكاء فذلك من السماء والبهاء، وإن لم تستطعه فتباكى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مددنا إلى البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماع كلام الرحمن. فالعذاب ينبغي للإنسان أن يعيش معها وأن يحس أنها تخاطبه وأنه هو المعمول بها. ولذلك قال بعض العلماء إذا قرأت آية فيها ذكر الجنة فعد نفسك كأنك من أهلها حتى تشتاق إلى بلوغها، وإذا ذكرت آية فيها ذكر النار فعد نفسك كأنك من أهلها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إذا قرأوا القرآن أهانوا أنفسهم عند تلاوة القرآن. قال بعض السلف والله ما عرفت نفسي على كلام الله إلا اتهمت هذه النفاق. وقال الأسامي ما عرفت نفسي قولي وعملي على كتاب الله إلا وعددتها من الراسخين في النفاق. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما زال ينزل في سورة براءة ومنهم حتى خشينا على أنفسنا أن نذكر. فينبغي للإنسان إذا تلا كتاب الله أن يعيش مع كلام الله عز وجل حتى تكمل موعظته وتكمل عظته. فنسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ذلك المبلغ. أيها الأحبة في الله، إن من تمام حقوق القرآن أن يدرس الإنسان حب القرآن في أبنائه وفي أهله وزوجه. فمن توفيق الله عز وجل لأهل القرآن أنهم كالشجرة خيرها لا يقتصر عليها دناها للناس وظلها للناس، كذلك حافظ القرآن وتاليه يذل عقبة الله إلى العباد ويهدي كلام الله عز وجل داعية إلى سبيله سبيل الحق والسداد. فإذا أردت أن يكمل الله عز وجل عليك نعمته وأن يكمل عليك منته فإذا تأثرت بكلام الله تذكر به الأقربين، تذكر به الناس أجمعين. فمن تمام النعمة في القرآن أن تهدى في ناره وأن يذكر بآياته من بعد عنه من الأقربين والأبعدين. فكما خلق الله حامل رسالة الله إلى عباد الله، شرف لك أن تقف أمام عبد تذكره بآية من كتاب الله عز وجل، وفخر لك أن تعتد بكلام الله فتبلغه إلى عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس. فإذا آتاك الله القرآن ووجدت للقرآن أثرا فضله إلى غيره. قال بعض الفضلاء من الدعاة، يقول: إن العبد إذا وفقه الله للآية فتأثر بها وأراد أن يذكر بها غيره فوفقه الله لتذكيره بها، فإن الله سيوفقه لغيره. لأن من كفر نعمة الله عز وجل عليه بعلم القرآن وعمله بارك الله له في ذلك العلم. والناس في علم القرآن على قسمين: قسم منهم بارك الله له في علمه، وقسم منهم محقه بركة علمه. ولذلك تجد الرجلين: رجل يدخل المسجد فيسمع من بجواره يقرأ في القرآن لا يرد عليه خطأ واحدا، فهو يعلم أنه مخطئ في كتاب الله. ورجل ثاني يجلس بجوار الرجل يخطئ هذا فيرده ويخطئ هذا فيرده، كله من الأجور والحسنات وهو يقيم في كتاب الله. فينبغي للراغب الموفق في رحمة الله ومرضاة الله أن يحرص على تبليغ القرآن من غيره ودلالة الناس إلى كلام رب الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالقرآن، وأن يجعلنا لإياكم من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك أن ترفع بالقرآن ذكرنا، وأن تهدي به ضالنا، وأن تجمع به شملنا، وأن تثبت به قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا. اللهم إنا نسألك حب القرآن والعمل به والدعوة إليه والثبات على ذلك إلى لقائك، حتى يكون حجة لنا لا حجة علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما ينظر الإنسان في سيرة الصحابة ومن بعدهم يجد أن تأثرا بالقرآن يختلف، ففي التابعين ومن بعدهم يصعق الواحد ويغنى عليه وغير ذلك من أنواع التأثر. أما بالصحابة فلا يحصل مثل هذا النوع من التأثر بل أقل، فكيف نفسر هذا مع حالنا في وقتنا هذا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال لا شك أنه من أفضل الأسئلة وأدقها، فهو يعتبر إشكالا عند العلماء رحمهم الله. ويدل هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون القرآن ويذكرون بالقرآن، ولم يقع لهم ما وقع للتابعين من بعدهم. فنسمع في قصص التابعين أن الرجل كان إذا سمع الآية صعق ومات، كما في الترمذي أنه تلي قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فسقط نرسيا عليه ميتا. فهذه الحالة قال بعض العلماء: هل تدل على أن التابعين أكثر تأثرا من الصحابة؟ والجواب كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس تختلف قلوبهم، فقلوب الصحابة رضوان الله عليهم كمل فيها الإيمان وقوي فيها اليقين، وكانوا إذا تليت عليهم آيات القرآن تأثروا بها، وكان تأثرهم في القلوب وفي العمل والتطبيق. لأن الأثر الظاهر وهو دمع العين ووجل القلب والسقوط مغشيا عليه ونحن ذلك مما وقع للتابعين، فهذا ضعف في الوارد في المحل الذي وردت عليه التلاوة. فكان الصحابة أقوى في التفاسر وأقوى في التأثر بالآيات، وكان علمهم بالقرآن عملا وتطبيقا، فهذا لا ينقص من قدر الصحابة شيئا. وهذا هو أنصب الوجوه في الجنة، أن الصحابة رضوان الله عليهم قوى يقينهم، ولم تكن قلوبهم كقلوب التابعين أرق، وهذا لا ينقص قدر الصحابة كما قلنا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، تمر علي بعض الأيام وما أقرأ شيئا من القرآن، هل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟
هذا يعتبر حرمان، وأي حرمان؟ إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام ولم تتل شيئا من كتاب الله فابدأ على نفسك، فوالله ما حرم الطاعة عبد إلا دل ذلك على بعده من الله عز وجل. قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فإذا وجدت أن الأيام تمر عليك وليس بكتاب الله حظ في أيامك وساعات ليلك ونهارك، فابدأ على نفسك، اسأل الله عز وجل العافية، فاطرح بين يدي الله عز وجل مريدا مستأجرا، فما ذلك إلا بذنب بينك وبين الله. والناس الآن يهجرون كتاب الله، والسلف يرتبطون بكتاب الله، والفرق بين الطائفتين أن الفتن كثرت في هذا الزمان، وما يدريك لعل فتنة في الجسد أو فتنة في السمع أو فتنة في الفرق، طفئ نور الإيمان بها في القلب فلم تعي كتاب الله ولم تحبه ولم تكن. فكثرة الذنوب في هذه الأزمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة، وأصبح حظ كثير من الناس في التأثر بكلام الله أقل من حظ الأولين الذين انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر. فنسأل الله العظيم أن يتباركنا وإياكم بلطفه. ولذلك من أفضل العلاج أن نفر من الله إلى الله، وأن يحاول من يريد الخشوع والقرب من القرآن أن يفر عن الفتن، وأن يبتعد عن كل سيئة تبعدها عن الله، سواء في سمعه أو في بصره أو في فرده أو في يده أو في لسانه، يبتعد عن ذلك كله. كان السلف الصالح رحمه الله يتركون سبيل الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه، فكيف بنا وقد وقعنا في الغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب. فنسأل الله العظيم أن يتباركنا برحمته.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب قد من الله علي بحفظ القرآن الكريم إلا القليل منه، ولكنني مقصر في مراجعته جدا، وأنا خائف من أموت وأنا على هذا الحال، فأرجو منك توجيه الوجه الصحيح.
إذا حفظ الإنسان كلام الله واستقر في قلبه كلام الله، فينبغي أن يستحي من الله عز وجل أن يؤاخذه بكلامه. ولذلك أفضل الناس عملا بالقرآن حفاظ كتاب الله. فإذا حفظت كتاب الله فاعلم أن كتاب الله يسألك حقا عظيما. وكان بعض الأخيار لا يأكل في السوق ولا يقف في المطاعم، فكان يبتعد عن كل شيء فيه منقصة، يقول: أخفى أن يؤاخذ الله بالقرآن الذي في صدره. فالقرآن عظيم، وصاحب القرآن في الجلال والتكريم. فإذا حفظت القرآن حفظك، وإذا أكرمت القرآن أكرمك، وإذا رفعت القرآن رفعك. ولذلك ما ينبغي على ينبغي للإنسان الذي أورثه الله عز وجل كتابا أن يقصر في تلاوته، فإن من دلائل الإيمان كثرة تلاوة القرآن. قال الله في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فأخبر أن من حرم تلاوة القرآن وحسن له الكفر بكلام الرحمن أنه من أهل الخسارة. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من ذلك. ويسيك أخي بالله، فقد أكرمك الله بكلامه أن تجعل القرآن حظا من الليل، فتراجع كلام الله عز وجل في قيام الليل. اجعل لك ولو جزءا من كتاب الله عز وجل، اجعل لك ولو جزءا واحدا من كتاب الله عز وجل. والله البارحة اتصلت علي امرأة عمرها أكثر من 60 سنة من حفاظ كتاب الله عز وجل من القرابة، تشتكي أنها في قيام الليل لم تعد تطيق الوقوف وتترخص في تلاوته وهي جالسة. فقلت: سبحان الله، أهل الشباب الأصحاء الأقوياء الذين هم في عافية من الله. امرأة في آخر العمر عند النشيد والكبر تتمنى أن الله عز وجل يكرمها بذلك، ومع هذا مما سألتها إجابها في الرفعة تقرأ حزبا كاملا، حزب من القرآن. فأي سبل وأي غنيمة، والله إن الإنسان في بعض الأحيان إذا فكر في حال الصالحين وما كانوا عليه من التوراة وجاء ذكر الموت يحصل في القلب من الشجاع والحزن ما الله به عليه. ما نسوا فقط لله نخشى أن تنتهي آجالنا وأن تنقضي أعمارنا وما عبدنا الله حق عباده. نخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل قيام الليل، ونخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ولكن نسأل الله عز وجل بعزته وعظمته أن لا يخرجنا من الدنيا إلا وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فأي غدر إنما يأتي الإنسان في عرفات يوم القيامة فيجد الصالحين قد سبقوه بمراتب ومفاوز. فنسأل الله أن يقرب ما بيننا وبينهم، أن يرزقنا التأسدين، ويسمح بمراجعة القرآن بتلاوته في قيام الليل، فإن من أفضل ما يكون في مراجعة القرآن قراءته في قيام الليل أكثر من تلاوته. فابتدئ أول يوم ولو لم تكن حافظا، اجعل لقيام الليل من القرآن شيئا. حاول بعد صلاة العشاء ألا تتصل بأحد، تجعل ليلة لله ويسكت النهار للناس، فكفى أحاديث الناس ومجالسهم، فاجعل هذه الساعة بينك وبين الله. فإن قدرت أن تقوم أول الليل أن تقوم آخر الليل فذلك أجل وأطول، وإن لم تقدر فاحرص أن تقوم منتصف الليل، فإن لم تستطع فبمجرد أن تصلي العشاء اقتل باب غرفتك، فخذ كتاب ربك يصلي يقرأ لك على الأقل. أنا أقول طالب العلم، طالب العلم أقل ما ينبغي أن يقرأ في الليل أقل على الأقل ثلاثة أجزاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة، يعني يقرأ عشرة أجزاء في الليلة الواحدة. فرحنا أقول طالب العلم ثلاثة أجزاء، الثلث والثلث كثير، أقل شيء ثلاثة أجزاء. والله ثلاثة أجزاء في اليوم الأول تراه مثل الجبل، في اليوم الثاني مثل الجبل، واليوم الثالث كلا جبل، واليوم الرابع مثل الغذاء الذي لا تستطيع ان تصبر عليه. ولو كانت على الانسان احمال الدنيا وهموم الدنيا وهو من اهل قيام الليل وجد اثر قيام الليل في حياته، وجرب فتجد ذلك. لم تقم هذه النصف ساعه، احيانا نصف ساعه تختم فيها جزء، هذا الجزء ملايين الحسنات، والله تتاثر بها في قوله، وتتأثر بها في قلبك، وتتأثر بها في سلوكك، ويورثك الله بها الحب في عباده على قدر ما تروت من كتاب. جرب وستجد ذلك. كتاب الله بيننا وبينه الفتوات، محبة الخلق على قدر ما بينك وبين كتاب الله عز وجل من المحبة. فجأة نصف ساعة تختم بها جزءا كاملا إذا قرأته بارتياح. فإذا تلوت ثلاثة أجزاء من كتاب الله ملايين الحسنات مع ما فيها من العبادات، وقد يعز عند الله لحظة حينما تقوم بين يدي الله وأنت تستطيع أن تنام وأن ترتاح، تأتي بعد العشاء في عز شبابك وقدرتك وتقف بين يدي الله بالقرآن ولو تنظر إليه فتقرأ الجزء، ربما أن الله عز وجل يعظم منك هذا الموقف فيورثك خصلا من خصال الصالحين، ولربما أن يصرف قدرك للطاعة فلا ينقدر أبدا. الله كريم، وما نال الصالحون درجات الصلاح الا بالعمل الصالح، بفضل الله ثم بالعمل الصالح. سأل الله عز وجل من نفسك، سأل الله من نفسك خيرا، والله اذا اراد تقترب منه قليلا جاوز منه قربا. من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، فمن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. فنسأل الله العظيم ان يحيي قلوبنا وقلوبكم بتلاوه القران آناء الليل وأطراف النهار، انه ولي ذلك والقادر عليه جل وعلا.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، الرجاء حث النساء على قراءة القرآن خاصة في أوقات فراغهن في البيوت، فهن يشغلون أوقاتهن بالنوم أو غير ذلك من الأمور، فنرجو توجيه النصيحة لهن والله يحفظهن.
أما الكلام الذي ذكرناه في الرجال والنساء فيه سواء، وكما أن في الرجال الطيبين كذلك في النساء الطيبات، وكما أن في الرجال الصالحين كذلك في النساء الصالحات. الله تبارك وتعالى أثنى على الصالحات وذكر أنهن مسابقات إلى الخيرات، وفي خاتمة سيرة آل عمران ما يدل على أن من النساء من هن من الذاكرات. فأوصي أختي المسلمة أن تكثر من تلاوة كتاب الله وكل الذي قلناه من قبل وصية لها ووصية للذكر والأنثى. كثرت تلاوة القرآن، لكن المرأة إذا أكثرت تلاوة القرآن ظهر الأثر في بيتها وظهر الأثر في أولادها وبناتها. فإذا نظرت إليك البنت فأنت تنشئين وأنت تنشئ وأنت تشتاق وأنت تكون تحافظين على تلاوة كتاب الله، تعلق قلبها بكلام الله عز وجل. وكم من امرأة صالحة أورثت ابنها أو ورثت بنتها أو ابنها شد الصلاح بصلاحها. المرأة الصالحة فيها خير كثير، ولذلك ينبغي للمرأة أن تكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ النساء والرجال فقال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من أصحابه صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، لقد أتممت حفظ كتاب الله، ولكني قبل أن أختم القرآن كنت أتفاخر بأني حافظ كتاب الله، وكنت أحب أن يقال فلان الحافظ، وكنت على غير علم، والآن لله الحمد عرفت أن هذا لا يجوز وهو من الرياء. فهل ينطبق عليه الحديث أول من تسعر به النار ثلاثة؟
عفى الله عما سلف، فعليك بما بقي من عمرك تصلح ما بينك وبين الله في نيتك. فما كان في سابق فما كان وما مضى فلا تعلق قلبك به. فإذا ذكرت أقوالك الأولى فاستغفر الله عز وجل منها وتب إلى الله، فإن الذي ذكرته عظيما. فإن الإنسان إذا ورثه الله حفظ كتابه فقال مستخرا أنا حافظ للقرآن فقد أحبط على نفسه الأمل. فإن الغرور يثبت العمل والعياذ بالله ويمحق بركة العمل. ولذلك إذا وجدت الإنسان على خطة من خصال الصلاة ووجدته قد قرنها بالغرور محق الله بركة ذلك الصلاة. فينبغي للإنسان أن يخاف من الغرور وأن يخشى الله عز وجل فيما يقوله من الثناء والتزكية لنفسه، ولكن يقول أرجو أن أكون حافظا وأرجو أن يستقم الله عز وجل لحفظ القرآن والعمل بالقرآن، أو يصرف نظره عن كونه حافظا فيقول أسأل الله أن يستقم للعمل بالقرآن، ويقول المهم أن تسأل عن العمل بالقرآن لا عن حفظ القرآن. والله سبحانه.
يقول السائل: إنسان مبتلى بالوسواس في كل شيء وخاصة في الصلاة والوضوء، فكيف أتخلص من هذا الوسواس؟
استعن بالله عز وجل فإنه نعم المولى ونعم النصير. فلله عز وجل أن يفرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يدفع الوسائط عن جنانك. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من الشيطان الرجيم. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الوسائط قرنها بقوله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فمن استعاذ بالله أعاذه بالله. فأكثر من الاستعاذة، وأكثر أن يفارق صلاة إذا وجدت الوسوسة في صلاتك أو وجدتها في وضوئك والله يعينك. أما الأمر الثاني فإذا غسلت كفك وجاءك الشيطان فقال لم تغسل فقل قد سألت وقضيت المسألة، فالكلف المرة كافية فلا تصب مرة ثانية ولو قال لك إن الصلاة باطلة. ولذلك خير من يعالج به الموسوس ألا يؤتي نفسه. باب الوسوسة يأتي والعياذ بالله من شكل الإنسان ونفسه. إذا غسلت الأعضاء أو قمت فصليت الركعة أو الركعتين أو الصلاة وجاءك الشيطان فقال لك لم تغسل يدك لم تغسل رجلك، غسلت يدك قال لك لم تستوعبها وأنت تعلم أنك قد صببت الماء عليها، قال لك ادعك حتى يصل الماء إلى البشرة، فقل له إن الله لم يكلفني بذلك ولا أفعل شيئا إلا بفتوى ومثلك لا يكفي. فكن مع الله عز وجل بذبح نفسك بفتوى أهل العلم، فأوصيك ألا تسمع لأي وسواس يأتيك. إذا قال لك لم تغسل يدك ورأيت الماء عليها فلا تلتفت، ولو قال لك ان هذا سيبطل صلاتك ويبطل وضوءك، لان الشيطان خبيث ياتي الانسان من باب الطاعه كما ياتيه من باب المعصيه. فتقي الوسوسه حينما يعظم له الاثر فيقول له انت توضات ولكن وضوءك غير صحيح. اذا صلاتك باطله، واذا بطلت صلاتك فانت غير مصلي، واذا كنت غير مصلي فانت كاذب. وقف على ذلك حتى ينتهي به الامر الى اقصى ما يكون من الشده والعنف والحرج. فاذا بلغت هذا فاعلم انه على غير سرعه ولا دين، لانه يخالف منهج رب العالمين. فالدين يسر وهذا عقب، فالدين رحمه وهذا عذاب. فاذا وجدت من نفسك هذا فاعرض عن هذا كله، واستعن بدعاء الله عز وجل عليه والله تعالى اعلم.
آخر سؤال في هذا اللقاء يقول: بعد حفظة القرآن تجدهم يتكاثرون عن صلاة الفجر، فتجدهم في بعض الأحيان يأتون الصلاة متأخرين، وفي بعض الأحيان ينامون ولا يأتون للصلاة، فما هو تجديدكم لهؤلاء؟
طلاب العلم هم القدوة للناس، فينبغي أن يكون حالهم على الكمال. ومن حضر كتاب الله عز وجل قد حمل النبوة بين دفة الخدر، فينبغي عليه أن يكون على الكمال ما استطاع إلى ذلك السبيل، فلا يقصر لا في صلاة الفجر ولا في غيره. فينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على التبشير إلى المساجد إذا أمكن من ذلك، إلا إذا كان مشغولا بأمر عظيم أو مصلحة هي أعظم من تعليم الناس وتوجيههم ونحو ذلك، هذا أمر آخر. ولكن ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الكمال.